صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الدار هي المنزل الذي يأوي إليه الإنسان، إنما سميت الدار دار لأن سورها يدور على الإنسان. الدار عادة يكون لها سور يدور على الإنسان فأطلق عليها دار. زين، الدار اللي أصبحت تكاد تكون يعني من لوازم الإنسان في مختلف العصور. طبعا احنا ما نقدر نتوقع أن يكون إنسان مثلا يعيش بدون دار. منذ أن وجد الإنسان هو اتخذ لفد مكان يأوي إليه، مرة هذا المكان يكون من قصب مثلا، مرة هذا المكان يكون من نحت ينحت في داخل الجبل، مرة يكون أفرض خيمة الشعر، مرة يكون له بناء من مدر. مو مهم المادة، المهم أن الإنسان يشعر أن مرة يكون مثلا افرض من هالمادة او من هالمادة. المهم ان فكرة الدار ما يستغني عنها الانسان، يحتاجها الانسان لا بد فيها منها. زين، ليش يحتاجها الانسان؟ شنو يعني بتعبير اخر؟ هل هي تلبية لحاجة فطرية؟ يعني ممكن نتصور ان الانسان يعيش بدون دار؟ يعني ممكن، هو ممكن ممكن، لكن سعادته ما تكتمل. هو صحيح ممكن واحد يعيش بالعراء، لكن سعادته ما راح تكتمل الا بدار يأوي اليها. مثل ما ممكن انسان يعيش عريان لكن يحس بنقص لوجود حاجة فطرية الى الستر عنده، يحتاج الى الستر. هسه قد يقول واحد لا، مجتمع العراة موجود الان، مجتمع العراة ما يشعر بحاجة بأن بحاجة إلى الستر. لا لا، مو معلوم ما يشعر بأن بحاجة إلى الستر، بس أنت لو تدرس هذا نفسيا تشوف أن هاي الوضعية اللي باقي هذا عليها مو لأن ما يشعر بحاجة إلى الستر، وإنما يريد يتحدى. هذا عنده فد عامل تحدي في داخله، هذا متمرد على تقاليد قائمة، عند عامل تحدي. أحيانا بعض الناس يكون عنده عامل تحدي للمخالفة، تسميه حب الظهور، شو تسميه وإلا بالواقع لو ترجع إلى فطرته وتحللها تحليل كافي تلقاه هو في أساس فطرته ينزع إلى ضرورة وجود دار، يحتاج دار يسكنها، يحتاج إلى قطعة من الأرض تعتبر دار إلى يستقر فيها يسكنها. زين، انا شريد من هذا اريد اقول ان الله عز وجل عندما اراد ان يوزع الخيرات بين الناس افترض لكل انسان الحق في ان تلبى حاجات الفطرية. حاجات الفطرية الطعام، السكن، زين، اللباس،
الزوجة، هذه حاجات أساسية، حاجات فطرية، بدونها لا تكتمل سعادة الإنسان. وهي ترى المشكلة اللي ممكن تحدث بالأرض وتخلق دائما مشاكل عدم تلبية الحاجات الفطرية. تنبهلي انت اذا امنت لي حاجات الفطرية، انا ما اهتم ان فلان حصل يومية كذا مبلغ، ما يهمني، الله يزيده من فضلك. لكن انت اذا خليت حاجة من حاجات الفطرية عايزة ما لبيت لي اياها، شو خلقت عندي؟ خلقت عندي الحقد في داخل نفسي. نبهلي، يعني نظرية صراع الطبقات اللي انبثقت عند بعض الفلسفات الاجتماعية، نظرية صراع الطبقات في الواقع يعني ما اخذت هذا بعين الاعتبار، اعطوها كنظرية مطلقة ان الطبقات لازم يصير بيناتها صراع. لا، مو لازم يصير بيناتها صراع، يصير صراع اذا الانسان محروم تمام، اما اذا حاجاته الاساسية مؤمنة ما يصير صراع ابدا. كونوا وياها تربية، يعني مو بس اسمها، مو بس حاجات الاساسية، حاجات الاساسية تؤمن، ويا الحاجات الاساسية اكو تربية، تربية خلقية. متى ما صارت حاجات الاساسية موجودة ممكن يصير صراع، يعني انطيني دار اسكن، زوجة اوي اليها، طعام اكل، لباس البسه، ضمان ضد الحوادث، خلاص تاكل شيء. اذا امنت لي الحاجات الاساسية في واقع الامر انا بعد ما اشعر بنقص ولا يتربى عندي حقد اطلاقا. انما يتربى الحقد منين؟ اذا صار واحد يفترش الارض ويلتحف السماء، وواحد مثلا يجن علي الليل يحير افرضوني يودي لي فلوس، طبعا هاي اللي تخلق مشكلة بلا كلام. اريد اقول ان تعبير القرآن لهم دار السلام، ليش يعبر هالتعبير القرآن الكريم؟ طبعا يريد يطمئن الانسان ان مثل ما الى مكفول ها هنا حاجة، حاجته هنا بالدنيا الى السكن مثل ما هي مكفولة، الله عز وجل قد يريد يلبي لها الرغبة الفطرية، انك حتى هناك الك دار نعم تسكنها، الله عز وجل يلبي بذلك حاجة فطرية عند الانسان. حتى قد يقول قائل ان هذا المعنى ممكن ان كل واحد يتصور ان الله عز وجل اذا راح لي الانسان ما راح يترك ما يلبي له حاجاته، فمن نافلة القول. لا، مو من نافلة القول، انا اكد لك ان النفس الانسانية تحتاج الى الاطمئنان، اذا عرفت ان الله عز وجل يكفل لها ما تحتاج اليه تكون اكثر اطمئنان بالله تبارك وتعالى. مثل ما يقول امام، النفس اذا احرجت قوتها اطمأنت. فيقول لهم دار السلام. زين، دار السلام ايش معنى عبر عنها القرآن الكريم بدار السلام؟ هنا اكو رأيين، الرأي الاول ان الله تبارك وتعالى اسم من اسماء السلام، فلما يقول دار السلام يعني دار الله، يعني اضافة الدار الى الله من باب التشريف، مثل ما اقول هذا البيت بيت الله. لما اقول دار الله ايش راح يصير؟ راح يصير ان الفرد يشعر باطمئنان بان في دار الله، يعني الدار اللي ما بيها تعدي، الدار اللي ما بيها شيء مرعب، الدار اللي ما تحتمل ان ينالك فيها ظلم. هنا قد ينالك ظلم من جارك، قد ينالك ظلم بدارك منين؟ من المار بالشارع، قد ينالك ظلم من شريكك في الدار احيانا، وهي هاي مشاكل الجوار مثلا ومشاكل الدنيا. تتصور بعض الناس افرض نعمة من الله وعنده بيت افرض واسع وما يمه شيء، لكن هذا اللي يعيش له بشقة وفوق راس صار بناء الساعة 12 بنص الليل يدق بالهاون على راسه افرض مثلا، يعني او صار بناء ما ادري شو يسوي له بالليل، تعرف شنو مشاكل الدار شنو هي، او اذا عنده فد 6-7 زعاطيف من هالنوع، خصوصا اذا من الطبقة الفقيرة 18 زعاطيف عنده، هذا روعة يعني بالليل وبالنهار ماكو استقرار ولا دقيقة. اتأمل هالنمط، هذا بطبيعة الحال كل منغصات جارك شنو هو؟ هل هو منغص او لا؟ بالي واحد من جيران الامام الصادق سلام الله عليه عرض داره للبيع، اجا ودفعوا له بداره 30,000 درهم، هي قيمة الدار، قالوا ما ابيعها. قالوا له ليش؟ ليش تبيعها؟ قال لهم ب100,000. قالوا له ايش معنى ليش؟ قال 30,000 ثمن الدار و70,000 ثمن جوار الامام الصادق، لانه انا هذا الجوار اعتجبي وهذا الى ثمنه، حتى تحصل لك هيك نمط هيك جوار. بلغ الامام سلام الله عليه الخبر، قال له ابقي دارك، الامام عنده ضيعه، بايع عنده بستان ضيعه، قال تفضل هاي فلوس البستان خذها لك وبارك الله لك في دارك، خليك في دارك. القصد ان الدار تؤخذ، يعني يؤخذ فيها بعين الاعتبار الجوار. ولو تتصور الجوار ايش كثر يحرص المشرع الاسلامي على ان يكون الجوار قائم على اسس اسلاميه، لان جارك مثل واحد من بيتك، يعني مثل واحد من العائله من الاسره، اذا صار مو مريح مثل ما واحد عنده باسرته واحد مو مريح. الجوار في واقع الامر، وان كان هو يختلف ترى شده وضعف، يعني انت اليوم تشوف ترى مشكله الجوار جاي تتعقد. شلون تتعقد؟ لانه الاحصائيات المرعبه عن تزايد السكان، واتجاه الان اكو ميل عند الشعوب وعند الدول الى ان تنتقل من الخط الافقي الى الخط العمودي، بدال ما يبني بيت واسع وحديقه لا يبني عماره، وعماره عده طوابق تصعد، فالمشكله جاي تتعقد. اذا ما اكو رعايه، ما اكو قانون يحفظ حق الجار، تتحول الواقع الحياه الى جحيم. يعني هذا كون ياخذ بعين الاعتبار ان جاره بحاجه الى الاستقرار، بحاجه الى الستر، بحاجه الى الراحه. فمشكله الجوار في واقع الامر يعني مشكله قائمه. ارجع للموضوع، ان الانسان اذا عرف ان بدار عند الله، يعني امن منين؟ امن من التعدي، امن من الاذى، استقر بالي فد عربي هذا توفى يعني في ساعة النزاع، اجوا ليه قالوا له انت ألمتنا لان نشوفك تنازع، وقاموا يبكون يمه، ليش تبكون علي من؟ قالوا له نبكي عليك لانك انت راح تموت. قال طيب اللي يموت وين يروح؟ قالوا له يروح الى الله عز وجل، ينتقل الى الله. قال بالعكس افرحوا لي انا انتقل الى الله، فتخلصوني من هالمجتمع الكل نقائص، كل ذئاب، كل رذائل، كل ذيب لابس له ثوب، ذيب لابس ثوب باسم الوطنية، وذيب لابس ثوب باسم الدين، وذيب لابس ثوب باسم الاخلاق، وذيب لابس ثوب باسم القومية، كل واحد شكل. خلصوني من هالذئاب، خل اروح الى الله، انا اروح الى مصدر الخير، الى مصدر الرحمة، الى مصدر العطاء، افرحوا لي، اضحكوا لي، لا تبكون. وبالفعل والله، والله العظيم ان الانسان عندما يفد على ربه انما يفد على العطاء الذي لا حدود له، لانه هذا مين بيشع عليه يروح الى الله. فتعبير القرآن لهم دار السلام يعني لهم دار الله، نبه لي، عندهم دار الله تبارك وتعالى، فلهم دار السلام. هذا رأي، والرأي الاخر لا، ان المقصود بدار السلام انما عبر عن الجنة بانها دار السلام لان الانسان يسلم فيها من المكاره، بينما بالدنيا ما اكو سلامة من المكاره. صحيح انا قاعد لي بدار ومأنوش والدار ضخمة، بس انا هل تراني مطمئن؟ وبعد شوي يصير زلزال، واذا صار زلزال وقعت الدار عليه وابتلعتني انا وداري. انا قاعد صحيح بالدار ومأنوش وقدامي مائدة مليئة بالطعام، لكن هالطعام هذا راح اكله وراح يبقى بامعائي، يولا قبل ان يوصل لامعائي اموت، شنو النتيجة يعني؟ اهضمه ام يبقى بامعائي؟ اخر جادي من الدنيا، ما يعني توقع المكاره في كل لحظة. الانسان في كل نعمة من النعم الى جانبها شعور بخوف الزوال، ولذلك تلقى النعمة هنا والى جانبها الشعور المرعب المؤلم. يعني ما بيها سلامة من الآفات، ما بيها سلامة من المكاره. تفرض انسان لا يجوع زين ولا يعطش، وافرض مو مريض يعيش بصحة الى ان يموت، لكن تعرف شنو اللي يشعر بالرعب ويخليه مرتعد؟ ان الخلايا عنده بحرق مستمر لحظة بعد لحظة، يهدم لحظات من عمره، يخلف العمر الى الوراء ويتجه في طريقه الى القبر. يتأمل تعبير الامام: نفس المرء خطاه الى اجله. كل نفس يتنفسه هو خطوة تطرحها من عمره، وعمره مجموعة من الانفاس معدودة. هو هذا وحده كافي يبعث الرعب في نفسه، اني انا متجه رايح في طريقي الى الموت، في خطي رايح الى الموت، وهذا وحده يبعث الرعب اليه. لكن صدقني ان الانسان سلف، والا النهاية المرة اللي يتوقعها الجسم، خصوص هذا اللي ما عنده قلب دي شيء من نور الايمان، هذا اللي عندما تطلع في داخل قلبه تلقى قبر اسمه قلب، لان خالي من الرحمة، خالي من العطف، خالي من المودة، خالي من الايمان، هذا حصر تصير اشد بالحياة. لان هذا اللي عنده ايمان يقول لا ضير، انا الى ربنا منقلبون. هذا اللي عنده ايمان رايح الى ربي، هذا مملوء ايمان، مملوء شعور بالغبطة. ولهذا انت تسمع مثلا ان النبي صلى الله عليه وآله يقول لمثلها فليعمل العاملون، الامام علي يقول فستوا رب الكعبة، ها؟ مسألة عارف لوين رايح هو، وعارف ان شاعر بان قلبه مملوء ايمان واطمئنان، لكن هذا اللي ما عنده في قرارة نفسه شيء من الايمان، تتحول الدنيا حشرات عليه، حشرات. راح اخلف ذني اللي خذتهن اللي جمعتهن، اخلف ما عندي من اشياء كلها اتركها لغيري وانتقل غصبا علي، شئت ام ابيت. اذا الجنة يعبر عنها القرآن الكريم دار السلام، لانها دار خالية من المكاره. ولهذا اتخطر هالتسمية اخذت اطلقت على وادي السلام، وادي السلام المنطقة اللي تقع بين الذكوات بين الجبال الاربعة، المنطقة اللي تكون في داخل النجف، زين، هذه اطلق عليها وادي السلام. بس يمتى اطلق عليها هذا الوادي؟ شو وقت يعني الاسم هالتسمية؟ يعني اذا ما نرجع الى المنطقة ما نلقى هالاسم هذا كان موجود قبل دفن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، مو شايع، لكن هل موجود الى اثر بالاثار؟ يولا طبعا موجود، كان يسمى دار السلام، لان عندنا احاديث نبوية ما من مؤمن يموت في شرق الارض وغربها الا ويقال لروحه الحقي بوادي السلام. فقد يقول لي واحد شيخنا هذني الاحاديث هو موجودات بالموسوعات الاخرى بس عند الشيعة، انت تتوقع ان ذني يصيرا بالموسوعات الاخرى هالاحاديث انجابا انحطا بالموسوعات الاخرى؟ ابدا، اوثقك، ها؟ تصور يعني دار من دور النشر واحد جاب لها كتاب نهج البلاغة اللي طبعه، قالوا لين طبعه لك بس وخر الخطبة الشخصية، وخرها زين، اذا توخرها طبعه لك زين. ليش يا اخوي هذا ناس؟ ليش انت شنو عدالتك ويا التاريخ؟ خلي التاريخ كما هو على امانة للاجيال. مثل بسيط اضرب لك، محمد حسين هيكل في كتابة حياة محمد في الطبعة الاولى ذكر لما نزل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وانذر عشيرتك الاقربين، النبي جمع بني هاشم وبني الفاضل وبني المطلب، قل لهم لو اخبرتكم ان وراء هذا الجبل قوما يريدون غزوكم اكنتم تصدقوني ام لا؟ قالوا بلى نصدقك لانك الصادق الامين. قل لهم انا الان اخبركم اني نبي الله اليكم، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، والله لقد جئتكم بخير ما جاء به وافد الى قومه، من منكم يتبعني على هذا الامر على ان يكون اخي ووزيري وخليفتي من بعدي؟ ما حد جاوبه، كان الامام علي يقوم له ثلاث مرات، اول مرة يقول له اجلس، مرة ثانية قال له اقعد، بالثالثة قال له اجلس، بالاخير لما قام له لما قام مرة اخرى امسكه النبي من رقبته قال هذا اخي ووزيري وخليفتي من بعدي. النص ذكر عدة كتب موجودة مو بس هو، بس هذا الرجل في طبعته الاولى ذكر للناس، اجت الطبعة الثانية هالرواية كلها ما هي مشروعة في ذمة التاريخ. ليش ما ادري يعني ارجوك يعني شو الفرق؟ انا ليش افرق؟ انا اعتبر ابو بكر نعم بجميع ما عنده من مزايا رصيد اسلامي، واعتبر عمر بجميع ما عنده من مزايا رصيد اسلامي، ليكن الامام علي بجميع ما عنده من مزايا رصيد اسلامي. ها ليش مثلا هذا انا اعتبره لما شيء يخصه لازم اوخره؟ ارجوك اين امانة التاريخ؟ يعني هذا راح يخلي لي ثقة بالاجيال، يخلي لي ثقة بالتاريخ بعد؟ فانت لما تسمع تقول لي ان هذا الحديث وين شو ما موجود بالموسوعات يا اخي، زين والله زين ظلت رواية، زين ظلت رواية تروي عن ابي ترى عن علي بن ابي طالب شيء، لانه كان لذكر بخير يبتلع العمرة. مسألة اذا الوادي معروف بان وادي السلام، واكو احد ما من مؤمن يموت في شرق الارض وغربها الا ويقال لروحه الحقي بوادي السلام. هاي التربة اللي كان امير المؤمنين سلام الله عليه من يطلع من الكوفة يقف عليها يقول تربة ما احسنك واطيب قعرتي، اللهم اجعلها موضع قبري. كان طالما يقف على هذه البقعة ويطيل النظر اليها، الوادي اللي هو مأوى ارواح المؤمنين. ها يقول احد الادباء حنيني الى وادي الغري وقبة يغازلها نجم السماء ويلاعب عليها لعاب الشمس نور، وتحتها ائمة عرفان وحبر وراهب، تقات اصابوا من علي اخا تقا وحبر هدى والصالحات نسائب، وتاقوا الى المثوى الاخير بجنبه ونعم علي بالشدائد صاحبه، هنالك ودي والفؤاد ومهجتي واخر ما اصبو له والمارب. الواقع هالوادي عبر عنا بان وادي السلام، لان فيه سلامه من المكاره، لان فيه دنو. يقول الشيخ الانصاري في احدى تصوراته يقول ان الامام علي عليه السلام اشبه شيء بالسراج، السراج كلما يدن الى الانسان يزداد استضاءة بنور اكثر، هذا الرجل كلما دنا اليه الانسان ازداد استضاءة وانتفاعا بالقرب منه. طيب اعود للآية، الآية تقول لهم دار السلام، يعني الدار اللي بها سلامة من المكاره، لهم دار السلام عند ربهم. نبه لي للنقطة، التعبير القرآن الكريم شنو معنى عند ربهم؟ العندية ترى هنا مو مكانية، لان العندية المكانية ما نصورها. مثلا لما تسأل انت فلان وين، يقولوا لك عند بيت فلان، عند بيت فلان، عند بيت فلان، يعني هاي عندية مكانية يعني قاعد ببيتكم، يعني جسم محدود. انا ما اقدر اقول عند ربهم يعني عندية مكانية، يعني عندية مكانية معناه ان الله محدود، الله عز وجل ما يكون عنده يعني الى حد معين، اذا صار محدود صار مفتقر ما صار اله. اذا العندية شنو؟ هاي العندية، العندية ضمانية يسموها. شنو معنى ضمانية؟ يعني انت الان واحد تتعامل وياه، تبيع وتشتري وياه، لما تقول له انا ما اعرفك يجي واحد يقول لك هذا عندي، يعني بضماني علي، على مسؤوليتي انا اتحمله. قرآن الكريم لما يقول لهم دار السلام عند ربهم يعني بضمان ربهم، الله عز وجل هو الضامن بان تكون تلك الدار دار سالمة من المكاره بضمان الله. شوفوا هذه اكثر تطمين للانسان، ان الفرد المسلم هو يكون مطمئن اذا عرف ان هذه الدار بها ضمان والضامن هو الله تبارك وتعالى. طبعا يعني انا الان لما اتعامل لي ويا واحد بالحياة اتعامل وياه واعرف ان انسان مضبوط، قطعا اشعر بضمان في تعاملي، بس لما اعرف ان الذي اتعامل معه هو الله عز وجل لا شك ان هذا يبعث في نفسي الاطمئنان اكثر بالضمان وبسلامة الضمان. فلما يقول لهم دار السلام عند ربهم يعني بضمان ربهم، الله عز وجل هو الذي يضمن لهم هذه الدار الخالية من السلامة وخالية من المكاره، العفو، الخالية من الآفات والمليئة بالسلامة والخالية من المكاره. زين لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. زين، الولاية شنو المقصود بها هو وليهم؟ بعض المفسرين يقول هو وليهم في إيصال الخيرات إليهم. شلون يعني؟ يعني أنا لما أقول أنا ولي على هالطفل، لأن هذا الطفل عنده قصور، ما يقدر يتصرف تصرف موزون، ما يقدر يتصرف تصرف سليم، أضطر أنا أكون ولي إلى أشد لحاجاته، طعامه، شرابه، تربيته. الأيتام نقول فلان ولي عليهم، ولي يعني يتولى أمورهم، يتولى شؤونهم، يوصل لهم الخيرات ويدفع عنهم شنو المكاره والآفات. زين، الإنسان الواقع الإنسان مملوء نقص، الإنسان ما يعرف الخيرات حتى يصل إليها، ما لم يكن له من السماء ولي يرشده ويسدده. مهما تتصور الإنسان عند معلومات، مهما تتصور الإنسان عند مدارك كبيرة، يبقى إنسان محدود ناقص، عرضة للخطأ، عرضة للانهيار، عرضة للضعف. إذا كان الله عز وجل وليه ويوصل إليه الخيرات، لأن الإنسان أحيانا قد يتصور الخير في عملية من العمليات وهي العملية هي كلها شر، وقد يتصورها خير وهي كلها شر، ما يعرف. يعني ما لم تسدده السماء ما يعرف خيرا من شرا، يحتاج الى تسديد السماء، يحتاج الى رحمة السماء. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، الوسائل اللي يقدر يوصل بها الانسان للخير هي ما لم تمده بها السماء، ما يقدر يوصل للخير. انا طالع عرض اروح اشتغل، اذا ما الله يعطيني طاقة على العمل ما اقدر اوصل للسوق، اذا ما يعطيني قابلية بالوصول، اذا ما يعطيني عيون اشوف بها طريقي ما اقدر اسوق انا بسيارتي واوصل للسوق واخلي سيارتي بمكان واروح اعمل. لازم يعطيني قابلية على الابصار، يعطيني قابلية على الحركة. ما لم يذلل لي العقبات، العقبة اللي موجودة بالسوق اذا ما يذلل لي اياها ما اقدر ابيع ولا اقدر اشتري. واعتقد هذا انت تشوفه قدام عينك، تمر بدكانين بهن بضاعة متماثلة، بضاعة واحدة، الدكان بها البضاعة مقابلة دكان اخر بنفس البضاعة، واحد يشتغل شغل عنيف واحد ما يشتغل. هاي ظاهرة ما تحتاج واحد يبرهن عليها، ظاهرة مشاهدة حسية يراها كل احد، وكل تعليل من التعاليل يخطئ ما لم يرجع للتعليل الصحيح. التعليل الصحيح ان الله عز وجل هو اللي ييسر سبل الرزق، هو اللي يوصل الخيرات الى العبد، يسهل له امره وييسر له سبل الرزق، فهو وليهم، وليهم في ايصال الخيرات. هذا رأي. الرأي الثاني ان الولاية التي ذكرها القرآن الكريم هو وليهم من الذل، هو ما الى ولي من الذل، لكنه ولي المؤمنين عن الذل. كيف ولي المؤمنين عن الذل؟ الآية الكريمة تقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كيف يدافع؟ يعني قد يقول لي واحد الآن كثير من المؤمنين يعرضون إلى إهانة وإلى تشريد وإلى قتل وإلى أذية بالدنيا، وين وليهم؟ لا، الحياة الواقع دار ابتلاء يعبر عنها القرآن، القرآن دائما دار مكاره والروايات تعبر عنها دار ابتلاء. وليهم يعني من تعرض في ذات الله الى ذل او اهانة. الله مرة واحد يتعرض الى ذل واهانة، شو اختياره؟ عنده طمع والطمع يذله، هو فد واحد طمع انسان ما عنده كرامة، هذا هو ذا النفس، الله عز وجل ما له علاقة بهذا. اذكر بالمناسبة مناسبة اذكر واحد كان من رواد مجلس الرشيد، هذا كان رئيس محترم ويطب الى مجلس الرشيد، بس الرشيد كان مضايق من عنده، الرشيد يشوف هذا عنده كرامة، حاول ان يشتريه الرشيد يوم من الايام، شافه ما اجى، حاول بكل صورة بهدية بجائزة بعمل، شافه ما اجى، ما قدر يذله بشيء. سأل جماعته قال لهم شنو الطريق الى هذا الرجل تياه، تياه يعني متكبر معجب بنفسه، شلون الطريق انزل له؟ واحد قال له حرك لك عليه واحد خلي يجيبه الى دعوة، يدعي عليه دعوة باطلة وجرجرة قدامك ويذل. قال والله نظرية معقولة. صح للواحد قال له هذا ادعي عليه فرد دعوة، فعلا خلاه اجى الى ان قعد في مجلس الرشيد، هذا قام قال له اصلح الله الخليفة، هذا اخذ حقي اعتدى علي. قال له ايش اخذ؟ قال له عندي بستان، هاي البستان الفلانية اللي عنده هاي مالتي، اخذها من عندي. التفت للرشيد قال له قم وقف مع خصمك، قوم اوقف ويا خصمك في مجلس القضاء حتى نقضي بينكما. ما قام. قال له انا تسمعني او لا؟ يقول له قوم. قال له اصلح الله الخليفة انا سمعتك، هاي البستان وحدة من اثنين، يو صدق هي الى وانا ما اخذها منه، يو كذب هي الى ومدي علي باطل. سواء كانت صدق هي الى وما اخذها منه او الي ومدي علي باطل، البستان موجودة روح استلمها، هي الى، انا اشهدك من الان انها هي له وما اقوم من مكاني ابدا، لان قومتي عندك شوية مية من هالتافه هذا. نعم طب روح خذ اللي تريده اخذه. طبعا الانسان هو اللي يكرم نفسه، هو اللي يعز نفسه، نبه لي. هذا اكو واحد يمرق، لا والله يمرق كرامته، هذا اللي يذل اتش يذل بدوافع طمع او بدوافع رغائب خشيشة. واحد واحد لا والله يذل في سبيل الله، شلون يهاجر بدينه ويتحمل ذله، يهاجر في طلب المعيشة ويتحمل ذله، نعم من اجل الله عز وجل يجاهد في سبيل الله ويتحمل ذل او اسر. هؤلاء الله عز وجل يعزهم، وليهم من الذل، خدهم اللي يتعرض الى الم يرفعه الله عز وجل، والخد اللي اذلهم لا بد وان يذله الله عز وجل. يوم لا عز الا عز الله بلا كلام. يعني لا يقول لي واحد ان هذا اللون من الكلام، هذا يمتص من الناس الشعور بالكرامة، يخليهم هذا الله ينتظرون لما تجي الآخرة. لا الله ما يقول شيء، بالعكس الله يقول ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، لكن مع ذلك هو يضمن إعجاز من يتعرض إلى الذل في سبيله. شايف؟ فإذا لما يقول وهو وليهم، يعني وليهم من الذل، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اثنين ثلاثة، لا ان الولي الواقع، الولي هو الذي يريد لمن يتولى عليه الخير. ولذلك شوف الفقهاء لما اكو ولي يتصرف باموال ايتام مثلا او يتصرف باموال قصر، اذا يتصرف وفق المصلحة ولاية نافذة، اذا لا تصرف خلاف المصلحة الشارع يرفع ولايته، ما يبقي ولاية، يقلص ولايته، يعتبر ولايته ملغية. الله عز وجل ولي الناس يفرح بإيصال الخير إليهم، يعني عندما ينعم على عباده بنعمة يفرح بإيصال النعمة لعباده، نبالي، لأنه يريد لهم الخير، يريد لهم النعم، هو ولي يتصرف وفق مصلحتهم. ما اكو تصرف بس غير خلاف المصلحة. الانسان شوية ما عنده صبر، ما عنده ادراك بعيد، ليش شربت شوية بيه؟ ها؟ ليش بس انا مبتلي؟ ليش شيء الفلاني؟ لانه ما يعرف هذا الى النظرة، النظرة اللي قدام عينه، يعني النظرة البسيطة، يعني الى الرائجة، مو عارف حكمة الله عز وجل ان اذا تصرف بشيء فانما يتصرف لمصلحته. ولذلك يوم من الايام سأله ابو ذر، قالوا له رضوان الله عليه، قالوا له ما تشتهي؟ قال والله ما يشتهيه لي ربي، اللي يشتهي لي الله عز وجل. انا منه شنو ادراكي حتى اقترح على الله؟ انا شفي من شعقل حتى اجي اقترح عليه؟ هو اللي يشويه هو بي المصلحة وبي الخير، لان الله لا يريد ظلما للعباد، مستحيل. الله تبارك وتعالى كل محض عطاء ومحض نعمة، فانا ما يشتهيه لي ربي. لما رمي نبي الله ابراهيم اعترضه جبرائيل بين السماء والارض وهو في طريق الى نار النمرود، قال له هل من حاجة الى الله؟ ارفع لك عندك حاجة؟
قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. حاجتي شغله او ما يدري، ها كل شيء يدري بي، هو كل شيء واقع تحت سلطانه، كل شيء واقع تحت ارادته، هو يعرف. علمه بحالي يغني عن سؤالي. عند ذلك قال الله عز وجل: يا نار كوني بردا. يقول المفسرون: فاشتكت اسنان ابراهيم من البرد. قال: وسلاما، اصبح جو معتدل، هبط في وسط تلك النار. اذهب الله خاصية الحرارة من النار اللي هو واضحة، سلبها. يا نار كوني بردا، لانه في تلك اللحظات قال: انا ما عندي شيء اقترحه وهو خافي عليه. علمه بحالي يغني عن سؤالي. زين، هي هاي منزلة التسليم المطلق اللي يسموها. ولذلك تشوف باللحظات الاخيرة من حياة الحسين، شوف هاي نظرية التسليم المطلق اللي كانت عند المفروض انه الساعة اللحظات اللي مرت على الحسين ينهار بيها اكبر واحد تتصوره ينهار. لانه شنو من اسباب الانهيار ما كان موجود؟ يلتفت عن يمينه يشوف فتخيام تلتهب فيها النار مثلا، هجمت الخيل، والحسين بعده سريع، وعمر بن سعد بيدقبس يصيح: احرقوا بيوت الظالمين. ومن هنا جيش يتوثب يريد يهجم على مجموعة من الصبية والاطفال، وعن يمينه فد مجموعة من اولاده وابناء عمه واقاربه اجسادهم تتراقص، وجانب ثاني مجموعة من صحابة قتلى وهو قد اثخنته الجراحات. وبهجوا هذا، بهجوا، يرفع رأسه الى السماء يقول: صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين، لا معبود سواك. لاحظ هذه منزلة التسليم فيها اللحظات الاخيرة: تركت الخلق طرا في هواك، وايثمت العيال لكي اراك، فلو قطعتني بالحب اربا لما مال الفؤاد الى سواك. وبهاللحظة عاد انبعثت اليه الاصوات من اعماق المخيم: واقبلن ربات الحجال وللاسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصل، فواحدة تحنو عليه تضمه، واخرى عليه بالرداء تظلل، واخرى على الخوف تلوذ بقربه، واخرى تفدي، واخرى تقبل من عادة اليوقع بالاكوان. يصير لن الشاب نيعشان، تجي اخوته وتطرد الجيمان، على سبق تكرع بالعنان، يسجوه ما انشان عطشان، شاعتذر عندك ما للشان، فزعنا لك من الخيام نسوان. لحظات ضبط اعصاب مرت على زينب، وتحاول ان تضبط اعصاب هالمجموعة وتهدئهن، وصلا الى الجسد وهي تحاول ان لا يبدر منهن ما يخالف وصية الحسين. وصلنا الى الجسد الصريع، وعدنا الى قلب المخيم. لما اوصلتهن الى الخيمة قالت: من هنا، اللي عندها الم هنا، اظهار الم او اظهار اسى وتفجع في وسط الخيمة. وفعلا تناصف عليها الليل، غالبتها دموعها وهي في داخل الخباء: علي يا بهود الليل، احنا حرام من
مشي جميل جميل الحرم وجعان وعليل اقلب طرفي لحمي
ولا حما سوى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، من على مرضانا بالصحة والشفاء، أعنا على طاعتك، اجعل عواقب أمورنا إلى خير. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.